أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تفسير سورة الضحى، وقد بينا ما قاله السيد الطباطبائي رحمه الله في تفسير هذه السورة، ووصل كلامنا إلى تفسير الضلالة التي وصف بها رسول الله صلى الله عليه وآله، ووجدك ضالا فهدى. وقلنا إن السيد الطباطبائي فسر ذلك بأنه كان ضالا في نفسه، أي من دون هداية الله، مثل أنه معدوم من دون إيجاد الله له، ومثل أنه فقيرا من دون إغناء الله له. وقد استحسننا هذا التفسير، إلا أن استحساننا لهذا التفسير لا يعني موافقتنا له، ولنا عليه أولا أنه ممن يعتمد ما يسميه بتفسير القرآن بالقرآن، فنقول له: كان المتوقع منك يا سماحة السيد أن تنظر للآيات القرآنية التي تحدثت عن ضلال رسول الله صلى الله عليه وآله، ومنها قوله تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى. فإن هذه الآية لم تقل وما صاحبكم بضال، حتى تقول هذه الآية تنفي عنه الضلال الفعلي، وآية سورة الضحى تثبت له الضلال قبل هبة الله له وقبل هداية الله له. تلك الآية لم تقل وما صاحبكم بضال حتى يأتي هذا الجمع، بل قالت وما ما ضل صاحبكم وما غوى. ونفي الفعل بصيغة ما ضل يدل على عدم تلبسه صلى الله عليه وآله بالضلال في أي وقت من الأوقات أبدا. فالقول بأنه ضال قبل هداية الله أو في نفسه، أي مع قطع النظر عن هداية الله، إثبات للضلال، وتلك الآية تنفي تلبسه بالضلال البتة في أي زمان من الأزمنة. ولعله يقول يجيبنا بأن تلك الآية تنفي الضلال الفعلية الأعم من الضلال الذاتي والضلال الكسبي، فتقول إن صاحبكم ليس بضال فعلا، وهذا يصح ولو كانت الهداية التي هو عليها هداية كسبية، مثل أن تقول فلان غني، فلان من الناس، وهذا الغنى الذي تصف به أحدا من البشر غنى موهوب وليس غنى ذاتيا، فإن الغني بالغنى الذاتي هو الله وحده، وأما غيره فإذا وصف بالغنى فالغنى الذي يتصف به غنى موهوب. فالآية التي تنفي عنه الضلالة البتة تثبت له الهدى الأعم من الذاتية والموهوب، بل قد يقول السيد في جوابنا، يقول بل إن تلك الآية إنما تثبت لرسول الله صلى الله عليه وآله الهداية الموهوبة، لم لأن الهداية الذاتية محال في حقه، كما أن الوجود الذاتي محال في حقه، كما أن الغنى الذاتي محال في حقه، فكذلك الهداية الذاتية محال في حقه. فإذا أثبتت الآية له صلى الله عليه وآله الهداية من حين وجوده ونفت عنه كل ضلالة، فإنما الحديث في إثبات الهداية الموهوبة، الهداية الممنوحة من الله سبحانه. هل دخولنا في هذا البحث خطأ؟ يعني هل البحث صار معقدا نتجاوزه؟ طيب، إذن يمكن للسيد أن يجيب بأن تلك الآية قالت ما ضل صاحبكم، أي إنه على الهدى بهداية من الله تبارك وتعالى، وهذه الآية تقول ووجدك ضالا، يعني في نفسك لولا هداية الله تبارك وتعالى لك، فلا تنافي. وهذا مثل أن تقول زيد غني وتقول في نفس الوقت زيد فقير، ومقصودك من وصفك إياه بالغنى أنه غني بالغنى الموهوب من الله تبارك وتعالى، ومن وصفك إياه بالفقر يعني إنه فقير في نفسه مع قطع النظر عن هبة الله له، وهكذا الحال فيه صلى الله عليه وآله، فتقول هو فقير وهو غني، هو قوي وهو لا حول له ولا قوة، فإذا يصح الجمع بين الوصفين لأن كل واحد منهما ناظر إلى شيء. هذا أولا. فإذا من يعتمد ما يسمى بتفسير القرآن بالقرآن يتوقع منه أن يستحضر تلك الآية ويعالج الجمع بينهما، فإن هذه الآية أثبتت الضلال وتلك الآية نفت الضلال، ولا يجتمع الإثبات والنفي على شيء واحد بمعنى واحد من وجه واحد، بعد في زمان واحد، في رتبة واحدة. ومن حديث الرتبة ننتقل إلى البحث الثاني والتعليق الثاني على السيد الطباطبائي. قال: إن الآية تثبت وصف الضلال له صلى الله عليه وآله في نفسه، أي لولا هداية الله له، وإن كانت هداية الله له حاصلة له صلى الله عليه وآله من حين وجوده. مع ذلك، كما أن العبد الغني في حال غناه يوصف بأنه غني بإغناء الله، فقير في نفسه أي لولا إغناء الله له، كذلك هو صلى الله عليه وآله، فالوصفان في زمان واحد. ولكن هذا الوصف وصف فعلي عرضي، وذاك وصف اقتضائي ذاتي. طيب، ثم إنه قال: إن الآية في هذا مثل قوله تعالى في حق رسول الله صلى الله عليه وآله: وإن كنت من قبله لمن الغافلين، ومثل ما جاء في حق موسى عليه السلام أنه قتل القبطية وهو، وفسرها السيد بأنه لم يكن على الهداية التي حصلت بالرسالة. ونقول إن هذا الذي ذكره من الهداية الموهوبة والهداية الممنوحة من الله تعالى لا يصح أن يفسر بها ما جاء في قوله تعالى: وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وذلك وكذلك آية موسى، وذلك لأن في تينك الآيتين حديث عن القبلية، والحديث عن القبلية وإن كنت من قبله لمن الغافلين إنما يصح لو حملنا القبلية على القبلية الرتبية، أي وإن كنت قبل أن توحى إليك الروح من الغافلين، أو قل وإن كنت قبل أن ينزل عليك القرآن من الغافلين. وتنزيل القرآن من حين وجوده صلى الله عليه وآله في نشأته النورية، والتنزيل تنزيل للوجود البسيط للقرآن الكريم، والإنزال للوجود البسيط للقرآن الكريم وهو إنزال دفعي وهو بلا واسطة جبريل، إلا أن ظاهر كلمة قبل هو القبلية الزمانية، وأما القبلية الرتبية مثل حركت المفتاح فانفتح الباب، الحركتان متعاصرتان زمانا، تحريكك ليدك وتحريك وحركة المفتاح، ولكن إحدى الحركتين سابقة على الحركة الأخرى، ومن هنا فإن الفاء تتخلل بينهما بنحو خاص مع تقديم حركة اليد على حركة المفتاح، فتقول حركت المفتاح أي أدرت المفتاح فانفتح الباب، ولا تقول إن فتح الباب فأدرت المفتاح، فإن هذا خطأ. فالمتقدم هو حركة اليد على انفتاح الباب، وهذا التقدم ليس تقدما زمانيا بل هو تقدم رتبي، لأن التقدم الرتبي يأتي من التأثير، المؤثر هو حركة اليد لا حركة المفتاح، فهذا صحيح. إلا أن الخطابات العرفية لا تفهم من كلمة قبل وكلمة بعد القبلية والبعدية الرتبية. من الناس يفهم من كلمة بعد البعدية الرتبية، أو من كلمة قبل القبلية الرتبية؟ وإن كان المراد من كلمة قبل، يعني في قوله تعالى من قبله لمن الغافلين، القبلية الزمانية، ففيها إثبات الغفلة له صلى الله عليه وآله في زمان من الأزمنة، وهذا ما نقطع بانتفائه بالأدلة القطعية المبينة لمقامه صلى الله عليه وآله. وهذه أدلة كثيرة، لو أردنا أن ندخل في هذه الأدلة فإن البحث يعني فإننا سنخرج عن بحث التفسير. إذن لابد أن نذكر هذه الأدلة بعنوان أنها أصل موضوع. الأدلة الروايات التي في بيان وجوده النوري صلى الله عليه وآله هي روايات كثيرة جدا، وهذا قلم كما يقال في بعض اللغات، يعني هذه ماذا تقولون، ورقة في ملفه قطرة من بحر، ملف السيرة الذاتية فيها أوراق، هذه ورقة وجوده النوري صلى الله عليه وآله، هذه ورقة من أوراق سيرته الذاتية. ولو أردنا أن ندخل في هذا فإن البحث سيطول، فكيف لو أردنا أن نجمع كل ما له صلى الله عليه وآله من الكمالات؟ إذن إثبات الغفلة له في زمان من الأزمنة، أياً كان هذا الزمان، يتنافى مع ما علمناه من مقامه الشريف صلى الله عليه وآله. فالأنسب هو أن نثبت، أن نحمل، كلمة أن نثبت يعني لا تلصق في القلب، كأن الحديث لنا ونحن لا نريد أن نتجرأ بإثبات مثل هذه الصفات له صلى الله عليه وآله، وإنما نقتصر على ما جاء في القرآن. فالأنسب أن نقول والأليق بالأدب الذي وصفه بهذه الأوصاف هو الله جل وعلا، أما نحن فليس من الأدب أن نعبر بهذه التعبيرات، فالأليق بالأدب أن نقول إننا نفسر وصفه صلى الله عليه وآله بهذا الوصف، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، نفسر هذا بالغفلة في نفسه التي قالها السيد في صفة الضلالة وصفة العدم وصفة الفقر وأمثال ذلك. لا الغفلة قبل شيئا، فإن القبلية الرتبية لا تكاد تفهم عرفا، والقبلية الزمانية لا تلتئم ولا تجتمع مع ما علم من مقامه الشريف، فلا نحمل فلا نفسر الآية بإثبات الغفلة في زمان ولا في رتبة، وإنما الغفلة وإنما نفسر الغفلة التي جاءت في الآية الشريفة بالغفلة اللولائية، يعني لولا لطف الله به، ولولا منة الله عليه، ولولا فضل الله عليه، فإن هذا أنسب بمقامه الشريف صلى الله عليه وآله، وأنسب باللغة. طيب، وكذلك الحال في حق موسى عليه السلام، ماذا بقي في هذه الآية، في هذه السورة؟ بقي في السورة أشياء لم نتعرض لها، سنذكرها على وجه العجالة. لاحظوا في خطاب إبراهيم، هذه السورة أسلوبها ذكرني كما ذكرني بخطاب رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين ولفاطمة الزهراء عليهما السلام، أما ترضى أما ترضي، ذكرني الخطاب في هذه السورة بخطاب إبراهيم لأبيه. ما وجه التشابه؟ لاحظوا، سنقرأ بعض هذا الخطاب وتأملوا فيه، في سورة مريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. في هذه الآيات من الشفقة والرحمة والحنو من إبراهيم ما يقشعر له البدن. أبوه من هو؟ يعني أبوه المقصود في الآية، نحن ليس حديثنا الآن من هو الذي عنته الآية بالأب، ولكن لاحظوا الخطاب في كل جملة: يا أبتي. إلى أي حد بلغت الشفقة والرحمة بإبراهيم صلوات الله عليه؟ ولنعد إلى السورة التي حديثنا فيها: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك، مرتان: ما ودعك ربك وما قلى. وهذه وما قلى أصلها وما قلاك، يعني إذا فتحنا باب حديث السجعة وفواصل الآيات، وما قلى أصلها وما قلاك، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك. حتى ربك هذه فيها عطف التعبير سابق اللسان، فيها رحمة، لأننا لا نصف الله سبحانه إلا بما وصف نفسه، فيها رحمة عظيمة. فترضى خطاب له، ألم يجدك يتيما فآوى. آوى هذه إذا بنينا على ذاك المسلك أصلها آواك. ووجدك ضالا فهدى، هداك. ووجدك عائلا، فكل الحديث حديث رحمة ولطف وعناية شديدة جدا. وحديث الترضية هذا تسلية، قلنا إن الظاهرة من خطاب هذه السورة، من جو، تقولون من جو هذه السورة، ظاهر أنها تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآله من مقالة سوء قد قيلت له، وقد أرغم أنف القائل إرغاما شديدا، مثل الذي أساء إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال لأمير المؤمنين: خلفك في الصبيان والنسوان، وإنما خلفك استغناء عنك. فلما سمعوا مقالة رسول الله صلى الله عليه وآله لعليا: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ أي وسام أعطاه؟ وكل هذا الوسام فقط، هذا ليس كل ما لك من المقام، هذا فقط ترضى، ترضية، هذه فقط ترضية. أما مقامك فأنت فوق هذا. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لصفهاني: وما الكليم، ما العصا، وما الحجر؟ موسى عليه السلام كليم الله من أولي العزم، موسى ليس من آحاد الأنبياء فضلا عن أن يكون من آحاد الناس، ولكن مقامه دون مقام رسول الله صلى الله عليه وآله. وما الكليم، ما العصا، وما الحجر؟ فهو صلى الله عليه وآله بسبابته ليس بالعصا. الكليم يحتاج إلى عصا ليشق الحجر، حجر يعني افرضوا أنه بهذا المثل، افرضوا أنه بحجم جبل أحد مثلا، أن الحجر بحجم جبل أحد، في النهاية هو حجر. فهو صلى الله عليه وآله بسبابته شق القمر. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. ووزيره مناسب لشأنه، فإنه لم يقل له أنت مثل هارون، ما قال له أنت مثل هارون، لا، قال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، لك منزلة هارون، لا أنك مثل هارون. فلما بلغت المقالة ذلك المسيء أو أولئك المسيئين، لا ندري، التاريخ لم يدون كل شيء من هم المسيئون، على أي حال بلغهم ما أمضهم في الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد وأنكى، بلغهم ما أغاظهم، قل موتوا بغيظكم. أما فاطمة عليها السلام، عرفنا ترضية الله، تسلية الله لرسوله صلى الله عليه وآله، أنزل سورة كاملة كلها رحمة ولطف برسول الله صلى الله عليه وآله. وأمير المؤمنين عليه السلام قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله مقالة أمضت وأحرقت كبد القالي المسيء له، أو القالين المسيئين. القالي يعني الجنس، جنس القالي واحد أو عشرة، لا شأن لنا، لا يعني ليس موضوعنا. وأما فاطمة عليها السلام فالترضية لها في مورد أصعب. لا نريد أن نتحدث عن سبب الترضية. على أي حال، هذا هو المروي في صحيح البخاري، والأمر فيه أصعب، يعني المورد الذي جاءت الترضية فيه لفاطمة صلوات الله عليها أمر عظيم. وإن كنت أحدث أن مقص الرقيب قد تلاعب في الرواية، وأن الترضية كانت لشيء آخر ليس لما جاء في رواية القوم، كانت لشيء آخر، وإنما ألصقت هذه بهذه لكي يخرجوا تقولون بسيناريو لهذه الكلمة. أيا كان، الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وآله الذي لا ينطق عن الهوى، ودلالتها لا تمس، هي سيدة نساء أهل الجنة، كل امرأة من أهل الجنة هي أمة للزهراء، راضي من راضي ورغم من رغم. المرأة التي من أهل الجنة أمة للزهراء، هذا ليس كلامنا، ليس كلام الشيعة، وليس من روايات الشيعة، وليس من استشهادات حطاب الليل، هذا في صحيح البخاري وصحيح مسلم. كل امرأة من أهل الجنة هي أمة للزهراء، من لا تريد، من تأنف أن تصير أمة للزهراء فلتبحث لها عن مكان. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله الذي لا ينطق عن الهوى. على أي حال، قاسوك أبا حسن بسواك. أردت أن أختم الحديث في هذه السورة بالحديث عن شيئا في هذه السورة، وهو أن هذه السورة فيها منة من الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وآله، وهذا المن من الله تبارك وتعالى متكرر في القرآن الكريم. ألم يجدك يتيما فآوى، هذا واحد من المن. والذي قاله علماء الإسلام من السنة والشيعة قالوا إن المن من الله على عباده حسن، وأما المن من العباد على العباد فهو مذموم، هكذا قالوا. والذي يختلج في البال أن المسألة ليست على هذا النحو، بل إن المن له مقامات، فتارة يكون المن في مقام إظهار الحب، فهذا حسن من الله ومن العباد. فلو أنك حدثت ولدك وقلت له إني قد اشتريت لك اللعبة الفلانية، واشتريت لك مثلا الفاكهة الفلانية، وأنت تريد أن تبين له محبتك له، فهذا من، ومن عبد على عبد، وفيه تعداد ما لك من الفضل عليه، ومع ذلك هذا ليس بمعيب، بل هذا أمر حسن، لأنه نحن نتكلم عن العباد، لأنه تودد، لا نريد أن نصف هذا، أن نصف فعل الله بهذا الوصف. صحيح ورد تتحبب إلي وتبغض إليك، الآن ليس حديثي هناك، الآن لازلت أتحدث عن العباد. فإذا هذا المن تودد، وقد يكون المن في مقام الإذلال، تقول له كيف لم تفعل لي ذلك الفعل وأنا قد فعلت لك كذا وكذا، فهذا من في مقام الإذلال، وهذا قبيح. طيب، وإذا أردنا أن ندقق أكثر، أن نأتي بقانون الفلاسفة، وأن الذي يحكم العقل بقبحه هو شيء واحد فقط، لأن العقل عقلان، عقل نظري وعقل عملي، والعقل النظري له قضايا كثيرة ولكنها جميعا أولاد ولها أم واحدة، وهذه أم القضايا هي امتناع اجتماع النقيضين، هذا في العقل النظري. وأما العقل العملي فله أحكام كثيرة أيضا، ولكن جميع هذه الأحكام لها أم واحدة، هي أم القضايا، وهي حسن العدل وقبح الظلم. فإذا أجرينا هذا القانون فنقول إن المن الذي بقصد الإذلال لا نحكم بقبحه ما لم يكن ظلما. فمتى يصير المن بقصد الإذلال ظلما ومتى لا يصير كذلك؟ ينبغي أن ننظر وأن ندرس شروط صدق الظلم على المن وشروط عدم صدقه. فمتى ما صار المن الذي بقصد الإذلال متى ما صار ظلما فالعقل يحكم بقبحه. هذا ما يتعلق بهذه السورة. أما السورة التي تليها بحسب ترتيبنا وهي سورة البلد، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. ما هو غرض السورة؟ هذا أول سؤال، بعد أن تقرأ السورة إذا كنت ممن يتبع السيد الطباطبائي، فتسأل ما هو غرض السورة؟ لكل سورة غرض واحد، فما هو غرضها؟ لاحظوا كلمة السيد في تقريره لغرض السورة، قال تذكر السورة أو تذكر السورة، أن خلقة الإنسان مبنية على التعب، التزم تفسيراً واحداً لقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذه في كبد فيها أكثر من تفسير، ولكنه في تقريره لغرض السورة التزم واحداً من هذه التفسيرات. فلا تجد شأناً من شؤون الحياة إلا مقروراً بمرارة الكد والتعب من حين يلج في جثمانه الروح إلى أن يموت، فلا راحة له عارية من التعب والمشقة، ولا سعادة له خالصة من الشقاء والمشأمة إلا في الدار الآخرة عند الله. فليتحمل ثقل التكاليف الإلهية بالصبر على الطاعة وعن المعصية، وليجد في نشر الرحمة على المبتلين بنوائب الدهر كاليتيم والفقير أو كاليتم والفقر والمرض وأضرابها، حتى يكون من أصحاب الميمنة، وإلا فآخرته كأولاه، وهو من أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. ما الذي تحصل؟ ما هو غرض السورة؟ قل كلمة. أنت الذي ذكرته تقريبا طول السورة، ما هو غرض السورة؟ الإنذار، التحذير من العاقبة، من عاقبة السوء، من عاقبة أعمال السوء، الحض على الطاعات. قل شيئا في النهاية. مثلا يدخل عندكم الأستاذ يكتب موضوع الدرس، يضع عنوانا مختصرا، ضع لنا شيئا. أنت لم تضع لنا عنوانا نحفظه عنك. ما ذكرت من أن السورة مشتملة على كذا وعلى هذا، نلحظه عند قراءتنا لآيات السورة، ولكنك في تقريرك له كأنك فسرت السورة كاملة، لم تذكر الغرض. فما هو غرض السورة؟ لعل الغرض يمكن أن لابد أن نذكر نحن بدلا عنه غرضا للسورة. يمكن أن يقال إن مقصوده رحمه الله أن غرض السورة هو إن الحياة لا تستحق أن تكون هدفا، إن الحياة الدنيا لا تستحق أن تكون هدفا لكم، أيها الناس فليكن عملكم للآخرة لأنها دار البقاء، وأما هذه الدنيا فإنها ليست دار متعة فانية، فضلا عن أن تكون دار متعة باقية. لماذا ليست دار متعة فانية؟ لأن جميع أحوالها مشقة. مهما من يكتسب المال يعيش قلقا عليه، يخشى أن يخسره. إذن فهذه الدنيا ليست دار متعة مؤقتة، ليست دار متعة فانية، فلا تصلح أن تصير هدفا لكم. أيها الناس، ليكن هدفكم الآخرة. إذن غرض السورة التعريف بما ينبغي أن يكون هدفا لسعي الإنسان في هذه الحياة الدنيا. هل السورة مكية أو مدنية؟ هو قال إنها سورة مكية، وقال إنه قد ادعي الإجماع أنها سورة مكية، إلا أنه قيل إنها سورة مدنية، وقيل بالتفصيل بعضها مكي وبعضها مدني، ولكنه رحمه الله يرجح أن تكون السورة مكية استنباطا لا نقلا، لم ترد روايات في بيان ذلك، ولكن ملاحظة سمات وصفات ومزايا السور المكية. ما هي سمات السور المكية؟ آياتها قصار، السورة كلها قصيرة وآياتها قصار، ولغتها لغة مباشرة. هذه تقريبا السمات التي في السور المكية، كل هذه السمات موجودة في هذه السورة، فهذا يرجح اجتهادا لا نقلا، لا توجد رواية في ذلك، استنباطا أنها سورة مكية. لا أقسم بهذا البلد، لم يتكلم السيد بداية عن أن هذه الجملة جملة يراد بها الإثبات أم يراد بها النفي، لكنه فيما بعد تكلم عن هذا وقال إن الآية إن السورة تقسم بهذا البلد. هذا البلد المراد به مكة، والمقصود في الآية هو إن الله يقسم بمكة. هذا التفسير أن هذه السورة فيها قسم بمكة، هذا ليس بالأمر الصريح في الآية، لا أقسم بهذا البلد، لم، لأنه كما يحتمل أن يكون هذا التعبير لا أقسم إثباتا للقسم، وكلمة لا على نظرية النظم ماذا تقولون؟ زائدة، يقولون صيلة، هذا أدب تأدبا مع القرآن، بحسب الاصطلاح الأصلي لهم زائدة. طيب، إذن المراد أقسم بهذا البلد ولا صلة؟ طيب، هذا محتمل، فإنه يحتمل أيضا أن المقصود هو النفي، وأني لا أقسم بهذا البلد، لم. هذا يرتبط بتفسير وأنت حل بهذا البلد. إذن التفسير الأول أن الآية فيها إثبات للقسم بهذا البلد، التفسير الثاني فيها نفي للقسم بهذا البلد. أما لماذا فسنتركه، سنرجئه إلى حين نأتي إلى تفسير وأنت حل بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد، ما هو المقصود من قوله تعالى وأنت حل بهذا البلد؟ فسرها السيد الطبطبائي رحمه الله وفسرها أيضا العالم الرباني الشيخ الوحيد الخراساني في بعض أحاديثه بأن المراد وأنت مقيم في هذا البلد، يعني إن الله سبحانه يقسم بمكة وأنت مقيم فيها، لم لأنك عظيم، فأينما حللت فإن المحل الذي تقيم فيه محل عظيم يستحق أن يقسم به الله تعالى. وفي هذا بيان لكماله صلى الله عليه وآله. إذن أقسم بهذا البلد، لم لأنك مقيم فيه. وهذا هو التفسير الذي اعتمده السيد الطباطبائي، واعتمده كما قلنا الشيخ الوحيد حفظه الله. في مقابل هذا يوجد تفسير آخر، وهو مرتبط بنفي القسم، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. ما هو المعنى؟ أنت حل يحتمل أن يكون المراد إن حرامك مستباح في هذا البلد، هذا البلد يعني أهل هذا البلد لم يعظموك حق تعظيمك ولم يوقروك حق توقيرك، وأنا لا أقسم بهذا البلد ما دمت مهتوكا فيها، ما داموا يتجرؤون عليك في هذا البلد فلا أقسم بها، وإن كانت هذه البلد تستحق أن أقسم بها، ولكن ما دامت حرمتك منتهكة فلا أقسم بها. وفي هذا، في هذا البيان، في نفي القسم، بيان معنيين: المعنى الأول عظمة مكة وأنها تستحق أن يقسم بها الله، والمعنى الآخر عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه ما دامت حرمته تنتهك في مكة فإن الله لا يقسم بمكة. وفي هذا أيضا جهة ثالثة، وهي أن حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله أعظم عند الله من حرمة مكة. ففي هذا المعنى ثلاثة معان، ففي هذا التفسير ثلاثة معان، وثمة تفسير ثالث لهذه الجملة: لا أقسم بهذا البلد، يعني إن هذا البلد عظيم وأنا أقسم بها، هذا التفسير قد مضى. طيب، وأنت حل بهذا البلد، ليس المراد وحرمتك مستباحة بهذا البلد، لا، بل إن هذا البلد محرم على كل أحد إلا عليك، فإن الله أحلها لك، فإن هذا البلد عظيم عند الله وقد حرمها على كل بشر، ولكن الله الذي حرم هذا البلد على الجميع أحلها لك. مثل أن تقول مثلا لولدك، تقول له مثلا: هذا الخاتم من أبي، أعطانيه إياه أبي، وهذا خاتم نفيس جدا عزيز على قلبي، ولكني سأعطيك إياه. تبين شدة محبتك لولدك، تبين له شدة محبتك لأبيك وللخاتم الذي هو من رائحته، وتبين للولد شدة محبتك له، وقل فيه توصية للولد بهذا الخاتم. كل هذه المعاني تفهم من هذا السياق. إذن هذا التفسير أيضا فيه دلالات، هذا البلد عظيم عند الله، هذا البلد حرمه الله ولكنه قد أحله لك، لا أقسم بهذا البلد من عظمته، وقد حرمتها ولكن أنت حل بهذا البلد. والمعاني بأجمعها فيها بيان عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله بجانب بيان عظمة مكة. ولكن حيث إنه إن السيد الطباطبائي فسر الآيتين بأن المراد أقسم بهذا البلد ما دمت فيه، ما دمت مقيما فيه، قال في ذلك تنبيه على تشرف مكة بحلوله صلى الله عليه وآله فيها وكونها مولده ومقامه. كونها مولده لعلها إضافة لا حاجة لها، يعني ليس في الآية دلالة عليها، وأنت حل ليس لها صلة ب وأنت مولود في هذا البلد، لكن وأنت حل بمعنى وأنت مقيم فيها صلة، لها دلالة على هذا. فإذا لو أنه لم يضف هذه لكان أنسب بما تدل عليه الآية. قوله تعالى ووالدا، أخذنا الوقت والحمد لله رب العالمين.
يعطيكم العافية شيخنا. شيخنا في تفسير الميزان وذكروا أن المراد بهذا البلد مكة، فهل يمكن أن تكون بلد غير مكة؟ يعني ربما كلامه ليس صريح في أنها مكة.
ماني الظاهر أن هذا هو ماذا قال، قال إن المراد حلوله في هذا البلد بمعنى إقامته وكونها مولدا له. هو أين ولد؟ مكة. إذن هو يرجح أن المراد بهذا البلد مكة، كما إنه قال في ذلك تنبيه على تشرف ماذا؟ مكة به. إذن هو يرجح أن المراد بهذا البلد مكة.
نعم شيخنا، ورد في بعض الروايات والأدعية ذكر نعم غيبية، مثل في دعاء الافتتاح اللهم أن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وما إلى ذلك، ولا سبيل لإثبات هذه النعم إلا عن طريق الغيب، فما هو الفائدة من ذكر هذه النعم أو نطبق عليه ما نطبقه على القضايا المعرفية بشكل عام ونبحث؟ هل
نعم القاعدة التي تجري في غيرها تجري فيها، ليس فيها استثناء. هذا من الغيب، ولكن الإخبار بهذا الغيب فيه فائدة، هذا الدعاء فيه تعليم، وهذا نظير أن تقول في كل رواية تتضمن أمرا معرفيا تقول ما فائدة إثبات هذا الأمر المعرفي ما لم تكن الروايات فيه متواترة، هي مبينة لهذا الأمر المعرفي. فإذا كيف تعترض على الرواية أنها إنما تنفع هذه الرواية إذا كانت الروايات في ذلك متواترة أو مستفيضة مثلا؟ يلزمك أن تقول إنه لا فائدة في أي رواية وردت في أمر معرفي، والحال أنه أن ذلك فيه فائدة، وفائدته في حق السامع، السامع نفسه يستفيد لأنه يسمع من المعصوم مباشرة، فهو يحصل له اليقين. يمكن أن يحصل لك اليقين عندما تجمع هذه الرواية بروايات تؤيدها، أو عندما تجد الشواهد التي تشهد بصدق هذه الرواية، أي بصدورها وبإرادة ما تدل عليه. وعليكم السلام.
شيخنا، ألا يعد حصر الغرض من السورة تكلف بحيث يضع الإنسان في ضيق هو في غنى عنه، بحيث يجعله ينظر للسورة من زاوية واحدة؟
نعم، لعل أصل هذه الفكرة فكرة أن كل سورة لا بد لها من موضوع واحد تدور حوله، لعلها مأخوذة مما جاء في كلام يعني في فلسفة العلوم وفي علم الفلسفة أيضا. في فلسفة العلوم يقولون إن لكل علم موضوعا واحدا يدور العلم حوله إثباتا ونفيا، ومن ثم قيل إن موضوع كل علم، ثم حددوا هذا الموضوع ما هو، عرفوه، وهو الذي يبحث فيه يعني في العلم عن عوارضه الذاتية، هو عين موضوعات مسائله عينا وما يتحد معها خارجا. هذا الكلام كله مبني على أن العلم له موضوع واحد، وقد تكلفوا لإثبات وجود موضوع واحد لكل علم بتكلفات، منها أنه لكل علم غرض واحد، والواحد لا يصدر إلا عن الواحد، فالغرض الواحد المعلول يكشف عن شيء واحد صدر عنه الغرض وهو العلة لذلك الغرض، وذلك الشيء الواحد هو القضية، وهذه القضية محمولها، القضية عبارة عن موضوع ومحمول ونسبة، هذا ذاك، مثل زيد عالم، هذه قضية، وهذه القضية محمولها يجمع بين محمولات جميع مسائل العلم، وموضوعها يجمع بين جميع موضوعات مسائل العلم. إذن لكل علم غرض واحد، وهذا الغرض الواحد يترتب على مسألة واحدة تجمع شتات مسائل العلم، هذه المسألة الواحدة موضوعها يجمع موضوعات مسائل العلم ومحمولها يجمع محمولات، هذا ما قالوه في فلسفة العلوم. ولعل السيد باعتبار أنه من علماء الفلسفة، لعل السيد تأثر بذلك فقال لماذا جمعت هذه الآيات في سورة واحدة؟ لماذا؟ لابد أن يكون لهذه السورة غرضا واحدا، لابد من سلسلة تربط هذه الآيات، لابد من خيط يربط هذه الآيات، كخيط المسبحة الذي يربط خرزات المسبحة. إذن لابد للسورة من غرض واحد حتى تجمع سورة واحدة، وإلا فلماذا جمعت سورة واحدة؟ ما هو الداعي؟ إن لم يكن لها غرض واحد لماذا جمعت في سورة واحدة؟ فإذا يوجد غرض واحد لكل سورة، هذا هو أصل ما يعني أصل ما بنى عليه من وجود الغرض لكل سورة.
شيخنا، بس صاحب التفسير الثالث في سورة البلد نعم. اللي ذكرت صاحب التفسير الثالث وأنت حلم بهذا البلد.
نعم. هل
اسم صاحب
يأتي إن شاء الله؟ على يعني المهم هو بيان الاحتمالات في معنى الآية للذي التزم بهذا التفسير. ما هو صاحب، من هو صاحب التفسير الثاني؟ لا الثاني من هو؟ لم أقف على كلامه. على أي حال نحن لم نتطرق للقائلين، ذكرنا قائلين فقط بقول واحد أو بتفسير واحد، أما التفسيران الآخران فلم نذكر الذاهب إليهما.
تقبل الله أعمالكم. أبو طالب عليه السلام له حق علينا وعلى الإسلام جميعا. نتجاوز بأنه مثلا أخفى إيمانه وكذا وإثبات إيمانه. البعض يقول بأنه وصي لنبي الله عيسى عليه السلام، ونقل بعض الفضلاء عن أحد الفضلاء في القطيف بأنه ثابت عنده أنه نبي. لعله أنا أول مرة أسمع يعني بهالنقل. بحسب تتبعكم شيخنا العزيز، كلمة في فضله وفي رتبته إن استطعتم أو براحتكم يعني.
أما إثبات نبوته أو وصايته فأمر لا نقول به، لأن النبوة والوصاية أمر عقدي لا يثبت برواية ولا بنقل كلمة من قائل، لا من سيهات ولا من المدينة ولا من النجف ولا من قم ولا من المتقدمين ولا من المتأخرين. مثل هذه لا تثبت بكلام رجل، لا تثبت إلا بالنقل الذي يفيد اليقين أو على الأقل يفيد الاطمئنان عن المعصوم. نحن أزيد من هذا، يوجد أنبياء التعبير يعني لو ثبت، يوجد رجال صالحون ورد في شأنهم في روايات صحيحة الإسناد، ليست روايات لرجال مجهولين أو مجروحين، بل لروايات رجالها هذه الروايات موثقين تمت تزكيتهم من قبل علماء الرجال، ومع ذلك لا نلتزم بنبوتهم لأن هذه الرواية رواية آحاد، وما لم تفدنا اليقين فإننا لا نبني عليها. مثلا إسماعيل الذي جاء في القرآن الكريم، من هو إسماعيل؟ إنه صادق الوعد وكان رسولا نبيا، من هو؟ نعم، جاء في بعض الروايات أنه غير إسماعيل ابن إبراهيم. هذا لا نبني عليه بمجرد أن تأتي رواية نبني عليها، هذا طريق غيرنا إذا صح الحديث، فهو مذهبي هذا ليس من كلام الشيعة. الشيعة يقولون المعتقد لا يبنى إلا على يقين، لا يقلد. هب أن السيد السيستاني حفظه الله قال مثلا هذا القول، وما لم يفدك يقينا ليس فليس لك، فلا يصح منك اعتقاد ذلك. لكن طبعا السيد لا نحتمل في حقه أن يقول مثل هذه المقالة، ولكن نقول لو، وهذا أمر ليس فيه تقليد، يتبع فيه اليقين. قد يحصل لأحد اليقين من كلام العالم، نعم له أن يعتقد ما قاله العالم، مثلا إذا كان العالم من أهل التحري والتدقيق، افرضوا مثلا شيخ محمد صالح المازندراني رحمه الله إذا تكلم في هذا الميدان فإنه من أهل هذا الفن، فإذا تكلم صاحب شرح أصول الكافي الفاضل المازندراني، أو مثلا السيد صاحب الميزان هذا من أهل هذا الفن، أفرضوا أنه تكلم في مسألة من هذا النوع، ربما يحصل الاطمئنان، بل لو الطبيعي أن يحصل الاطمئنان لغير ذي الفن، يعني من غير أهل العلم الطبيعي أن يحصل له الاطمئنان بمقالته. أما مجرد أن مثلا أن يأتي نقل أو حدس وتخمين من أحد، أو تأتي رواية أحد في شيء، فهذا لا يصح أن يبنى عليه. على أي حال، أبو طالب الذي نعلمه من مقامه لا يتوقف على أن يرد في حقه، أن نقول في حقه مثل هذه المقالة. أبو طالب صلوات الله عليه هو الذي آوى رسول الله صلى الله عليه وآله سنين، ولو لم يكن من علو قدره إلا أنه الذي عد رسول الله صلى الله عليه وآله عام فقده، عام فقده عام حزن، والمسلمون يسمون سنة فقد أبي طالب عام الحزن، وهذا أمر متوارث. ومثل هذا الذي يطمئن به أن يكون مأخوذا من رسول الله صلى الله عليه وآله، لا أنه شيء يعني وضعه شاعر أو مؤرخ أو خطيب أو غير ذلك، وإنما هو شيء يعني المظنون قويا الذي يطمئن به أن هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا كان هذا حاله وهذه منزلته في نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه يعرف قدره من هذا، يعني هذا شيء مما يعرف به قدر أبي طالب صلوات الله عليه.
أحسنتم الشيخ نجيب، قلتم في تفسير سورة البلد وأنت حل بهذا البلد، أن الله أحل البلد لرسول الله صلى الله عليه وآله. نعم. بعض صور الإحلال، يعني كيف أحل الله؟ يعني ما عليه محرمات مثلا زي محرمات الناس مثلا الصيد؟
مكة لا يقتل فيها حتى الحيوان.
نعم.
ومع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أحل له أن يقاتل البشر فيها،
حتى الصيد وكل حاجة لرسول الله
أحل له أن يقاتل البشر ليس الحيوان فقط.
أحسن. وهل هذه ينسحب على الأئمة سلام الله عليهم أمير المؤمنين؟
والله أنا أخصص. لا نقول إلا ما جاء في النص.
النص
إن خصص. قلت ما إن قلت إنه قد ورد أنه ما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو لهم، إن قلت هذا فنحن نقول به ونسكت لا نزيد.
يعني حتى وجد لك الضالة، حتى من المؤمن كان مظلولا في نفسه وفي قومه، يعني
كل الناس كانوا فاقدين للهداية، هم فاقدون للهداية في أنفسهم كل الناس.
نعم.
إذا كان سيد الخلق صلى الله عليه وآله محتاجا إلى الله في هدايته فغيره بطريق أولى.
أحسنتم شيخ. بالنسبة مفهوم التزيل في القرآن الكريم، وردت أكثر من كلمة تزيل، زيلنا في أكثر من موضع في القرآن الكريم.
نعم.
هل تحتمل كلها بمعنى واحد، ولا كل موضع له معنى واحد، معنى مختلف عن الآخر؟
نعم. تزيل. هذا ينظر في القرائن المحيطة بكل مورد، ربما تكون القرائن التي في جميع الموارد تشهد بإرادة معنى واحد، قد تكون القرائن تشهد بإرادة معنى واحد من هذه اللفظة في موردين أو ثلاثة ودون غيرها وهكذا.
بس إذن المعنى العام يعني التزيل هو ما موجود في أصلابهم من أناس مؤمنين، فالإمام يمتنع عن قتل هذا الكافر إلى أن يخرج الله ما في أصلابهم من أناس مؤمنين.
هذا من فعل المعصوم وفعله له، وهذا متروك له. فعل المعصوم حكم هو المعصوم أعرف بحكم فعله منا، ولحكم أفعال المعصوم شروط لا نعرفها، ولا يلزم المعصوم أن يبينها لنا. ففي كثير من الأحكام الفقهية التي كان الفقهاء المتقدمون يتكلمون عنها، جاء الفقهاء المتأخرون وقالوا لا يصح لنا أن نخوض في هذا، هذا حكم المعصوم، ما هو حكمه لا ندري، نعتمد على الروايات التي تبين أحكامنا في معرفة حكم المعصوم. هذا خطأ، لأنه قد يكون فعل المعصوم له شروط، قد يكون المعصوم مخالفا حكمه مخالفا لحكمنا، لا يلزمه أن يبين لنا حكمي مخالف لحكمكم، إلا في مورد يفعل المعصوم فعلا أمامنا فإنه لابد أن يبين أني إنما فعلت هذا لأن حكمي يختلف عن حكمكم، مثل الجمع بين أكثر من أربع لرسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه أمر حصل أمام الناس، فلو أنه لو أنه لم يبين لقال الناس نحن نتأسى نحن نجمع أكثر من، ولنا في ذلك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا في مثل هذه الموارد يبين المعصوم، أما في غيرها فلا يلزمه أن يبين.
طيب نقدر نجمع بين التزايل في المواضع كلها في موضع واحد أو في مفهوم واحد؟
قلت لا يمكننا أن نعطي حكما من دون ملاحظة القرائن المحيطة بكل مورد.
إذا تقدر تسلط علينا تسلط على الموضوع هذا التزايل،
إذا جاء الحديث عن هذه الآية أو يكون ذلك في
أكثر من سور، ظهر في أربع أو خمس سور ورث موضوع التزايل.
نعم، أحسن. إما في ليلة السبت إن شاء الله جلسة الحوار المفتوح، أو يكون ذلك في ليلة أخرى.
أحسنتم شيخنا. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، التكرار اللفظي في لفظة البلد هل فيها مغزى ومقاصد؟
التكرار مرتين، أما أن التكرار له غرض فهذا طبيعي، نحن نعرف أن كل ما جاء في القرآن الكريم فليس اعتباطا، إذن له غرض، لكن هل للتكرار غرض واحد يشترك فيه جميع موارد التكرار؟ نظير سؤال الأخ، هل جميع ما جاء من التكرار في القرآن الكريم له غرض واحد يشترك في جميع الموارد، أم هل أو إن لكل مورد غرضا يخصه؟ الجواب لا بد من دراسة كل مورد على حدة، قد يشترك موردان أو ثلاثة أو أربعة من موارد التكرار في غرض واحد، وقد يختلف في بعض الموارد وقد يكون لبعض الموارد غرض يختلف عن هذه الموارد.
أحسنتم شيخنا. بالنسبة لسورة الضحى لو رجعنا لها، ألم يجدك يتيم فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، ممكن نحمل تفسيرها على خطاب إياك يعني واسمعي يا جارة؟
نعم.
وأن الخطاب غير موجه للرسول صلى الله عليه وآله.
نعم.
مثل بيان نعم الله على خلقه كأغناء الفقير وهداية الضال، ألا يمكن أن نحمل تفسيره بهذه الطريقة؟
نعم محتمل.
الآية يعني تفسيرها شيء
محتمل
معقد.
أيها الإنسان ألم يجدك ربك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فهي أيها الإنسان اعبد ربك واتقه، ومحتمل ولكن ليس
النفس يعني
واحد هذا محتمل ولكنه ليس الظاهر، فضلا عن أن يكون وليس راجحا، بل هو احتمال مرجوح موهوم، هو أضعف من الاحتمالات التي تعرضوا لها، ولكننا لا نستطيع أن نقول نجزم بأن هذا غير مقصود، لا نستطيع أن نسد الباب البتة أمام هذا الاحتمال، لا. فإذا هذا محتمل ولكن احتماله موهوم، توجد احتمالات أرجح منه.
يا الله تقبل الله أعمالكم وقضى حوائجكم. شيخنا، إذا فسر الحل بمعنى المكوث فإنه صلى الله عليه وآله مكث بمكة والمدينة، وإذا أخذنا المكوث يشمل الحياة والموت فإن مكوثه في مكة كان نيف 50 سنة، أما في المدينة فإلى قيام الساعة، فهل هناك مرجح للقول بأن البلد مكة خلاف المدينة أو أنه دليل روائي؟ أحسنتم، نسألنا من دعاكم.
يأتي هذا، لأن نحن الآن بينا ما رجحه السيد الطباطبائي في تفسير هذه السورة الآيات إلى هنا، سنتكلم عن التفسيرات الأخرى ونمر بالمروي، ثم بعد ذلك نبين إن شاء الله موقفنا من هذا، والحمد لله رب العالمين.